السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف عليه رحمة الله في باب الربا: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله في أول الباب ما يتصل بحكم الربا، وساق فيه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي نص فيه عليه الصلاة والسلام على أصناف الأموال الربوية: الفضة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأصناف، وأنه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا بأن تكون متماثلة وزنا أو كيلا، وأيضا أن تكون ناجزة يدا بيد. وذكرت أن العلماء رحمهم الله من هذا الحديث وما في معناه تكلموا فيما يتصل بالربا، وهل هو محصور في هذه الأصناف الستة، وأن ما عداها من الأصناف لا حرج في التفاضل أو النسأ فيها أم لا. فجمهور أهل العلم على أن هذه الستة ليست فقط هي التي حصر فيها الربا، وإنما ذكرها عليه الصلاة والسلام مبينا بها ومنبها على ما يماثلها. فالذهب والفضة إما أن يكون فيه إشارة إلى أن كل موزون فإنه يكون فيه الربا، أو على اعتبار أنها قيم الأثمان. والأصناف الأربعة إما على اعتبار الكيل وأنها مكيلة، فبالتالي كل مكيل له حكمها، أو باعتبار أنها تمثل الأطعمة: البر والشعير والتمر والملح الذي يصلح به الطعام. فهذا إذن إشارة إلى أن المقصود بالأموال الربوية ما كان من الأطعمة، وليس المقصود الكيل، أو بل الطعام وليس الكيل. فالعلماء رحمهم الله منهم من جعل العلة الطعم، ومنهم من جعل العلة الكيل، ومنهم أو الوزن، ومنهم من جمع بينهما الكيل والطعم معا. فما كان مكيلا ليس مطعوما فليس ربويا، أو كان مطعوما لكنه ليس مكيلا ولا موزونا كسائر الخضار والفواكه فليست ربوية. وهذه كلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله في تبيان علة الربا. فالصحيح أن الربا معلل، على خلاف ما يذهب إليه أهل الظاهر ومن شايعهم أنه ليس هناك له علة ولا ينبغي القياس ويقتصر على مورد النص. الصحيح أنه لا، لأن المعنى في الربا بمعنى الزيادة كما عرفه العلماء، فالربا بمعنى الزيادة، وهو زيادة مخصوصة في أموال معينة كما عرفه الفقهاء. فهذا التعريف يوجد في كثير من المعاملات، فإذا كانت فيها الزيادة على نحو ما فإنها تدخل في باب الربا. ولذلك الفقهاء رحمهم الله بحثوا بحثا دقيقا فيما يتصل بالمعاملات، واحتاطوا أن يقع المتعاملان في شيء من الربا، فسدوا يعني منافذه وأبوابه فيما يعرف بالذرائع وسد أبوابها. بعد ذلك ذكر، وهو حكم أخذه من الحديث، أن هذه الأجناس إذا اختلفت فلا حرج. الأجناس إذا اختلفت يعني كانت المبادلة بين جنسين مختلفين فلا حرج من المفاضلة، فلا يكون فيها ربا الفضل، لكن ربا النساء ممنوع. فهذه الأجناس إن باع برا بشعير أو شعيرا ببر أو برا بتمر أو تمرا ببر أو ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فهذه وردت نصا في الحديث، إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يدا بيد. وهذا يعني ورد من عدة أحاديث كحديث أبي بكر وحديث عمر وأحاديث أخرى بمعناه، أنه عليه السلام كما ورد في حديث أبي بكر أمرنا أن نبيع الذهب أو نهانا أن نبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وأن نبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة كيف شئنا إذا كان يدا بيد، وأن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا إذا كان يدا بيد، وأن نبيع البر بالشعير كيف شئنا إذا كان يدا بيد، أو الشعير بالبر، وهكذا. فبين عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أنها إذا اختلفت هذه الأجناس فلا حرج من المفاضلة، من المفاضلة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، فلا يفترقان وبينهما شيء، لا بد من القبض في مجلس العقد. نعم.
قال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه.
فهنا يريد المؤلف رحمه الله أن يبين ضابط الجنس، فما هو الجنس الذي يدخل في هذا المسمى؟ فيقول: كل شيئين جمعهما اسم واحد فيعتبران جنس من أصل التسمية، في أصل التسمية إذا اجتمعت بالاسم فهي جنس، ولو اختلفت في بعض الصفات. فمثلا التمور، التمر جنس، جنس التمر، مع أنه قد يكون مختلف في مسمياته، تمر العجوة وتمر الروثانة وتمر الصفاوي وتمر البرني وتمر وتمر، عشرات المسميات، ومنه الأحمر ومنه الأصفر ومنه الأسود، فيختلف. لكن ما دام يجمعه اسم واحد فإنه جنس، فلا يجوز لك أن تبيع شيء من أصناف التمور، العجوة تبيعها الصاعين منها بصاع مثلا، أو صاع منها بصاعين مثلا من البرني أو من الروثان، ما يجوز، لأنها جنس واحد. وهذا كما هو معلوم وقع في عدة أحاديث كحديث بلال وحديث أبي سعيد في الذي اشترى من خيبر تمر الجنيب بالجمع، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه أن يشتري بهذه الصفة، وهكذا الشأن. فالبر اسم جنس وتحته مسميات، ما الصماء والشامية وكذا تنسب إلى مواضع وإلى أمكنة أو إلى أمر ما، لكنها يجمعها اسم الجنس وأنها بر. فإذن الجنس هو ما يجمعه اسم واحد وإن اختلفت أوصافه، ما دام يجمعه الجنس الاسم. ومن ناحية أخرى، إذا اختلفت أصول هذه الأشياء فإنها أجناس ولو اتفقت بالاسم، إذا اختلفت أصول الأشياء فإنها تعتبر أجناس ولو اتفقت بالاسم، مثل ما ذكر المؤلف في الأدقة والزيوت والدهون. فالدقيق تأتي تقول ما هذا، قل هذا دقيق، لكنه قد يكون دقيق بر، قد يكون دقيق ذرة، قد يكون دقيق شعير، وهكذا. فكونه مشترك بالاسم لا يعني أنه جنسا واحد، إنما هو أجناس، لأنه يرجع إلى أصول مختلفة، ولا عبرة بما يجمعه مع غيره من اسم طارئ وهو كونه دقيق. وهكذا الزيوت، فالزيوت تعتبر أجناس وليست جنسا واحدا إلا إذا كانت كلها من أصل واحد. فهنا زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت السمسم، وهكذا. فهذه تعتبر أجناس، لا حرج أن تبيع نوع من الزيت بنوع آخر متفاضلا، لكن يد بيد. أما إذا كان زيت من جنس واحد، زيت الزيتون قد يكون منه الذي من البلاد الفلانية والذي من البلاد الفلانية ومن المحل الفلاني، لا عبرة بهذا الاختلاف لأنه جنس واحد. أما إذا كان زيت الزيتون مع زيت الذرة مع زيت السمسم مع زيت كذا، فلا حرج، لأنها تعتبر أجناس مختلفة باعتبار أنها ترجع إلى أجناس مختلفة. أي نعم، العبارة آخر العبارة.
ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه.
فهنا يعني هنا إشارة من المؤلف إلى أن هذه الأموال الربوية التي أكد عليه الصلاة والسلام بوجوب التماثل والتساوي، أنه ينبغي التحقق من حصول ذلك. فالرطب باليابس لا يجوز، فكونك تأتي ببر مثلا قد يكون مثل إما ربص بالماء أو طري ولم ييبس بعد، فتبيعه بنوع منه قد يبس أو بدون ماء، أو كذلك تأتي بالرطب الذي جني حديثا لتبيعه بالتمر، فلا يجوز، لأن لا يمكن، لا يتحقق التماثل في هذه الحالة، لأن معروف أن الرطب يكون أكثر كمية لما فيه من الرطوبة. ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، فقال هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا تبيع الرطب بالتمر، لأن التمر جاف وجف، والرطب لا زال رطبا. وهكذا الشأن في مثيلات هذه الأشياء، العنب بالزبيب والنيئ بالمطبوخ، لأن المطبوخ قد تشرب بالماء فلم يعد الوزن متماثلا أو الكيل متماثلا. وهكذا المشوب بالمخلوط بغيره، فإذا كان بر نقي خالص وتبيعه ببر لا زال في شيء من قشره وترابه وما داخله من حبوب غريبة عليه، فهذا ما تحقق التماثل. والتماثل لا بد منه، ولا بد، وكما هي القاعدة التي ذكرنا سابقا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فإذا كانت الجهل يعني التساوي مجهول ولم يتحقق منه، فهذا كأنه تفاضل، فلا بد من التحقق من أنها متماثلة. ومن هذا يعني مثل ما ورد في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه لما اشترى القلادة التي فيها ذهب وفيها خرز، فاستفتى النبي عليه السلام وقال إنه اشتراها باثني عشر دينارا ووجد فيها أكثر من 12 دينارا وأراد أن يبيعها، فقال لا تبيعها حتى تفصلها وتفصل الخرز من الذهب، وتبيع الذهب بما يساويه ذهبا من غير ما زيادة، والخرز يباع على حدة. فلا بد من التحقق من المساواة وعدم إدخال شيء يخل بالتساوي بين الجنس الواحد. نعم.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق،
فيما دون خمسة أوسق
أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
هنا المؤلف رحمه الله أراد أن يعني في مسألة عدم التساوي يورد يعني كالأمثلة من أحكام البيع التي كانت معروفة عند الناس، ولا زالت فيما أعرف أن بعض الفلاحين يقول لا زالوا يعني يأتون هذا الأمر، وهي مسألة العرايا. فالمزابنة ورد النهي عنها في حديث جابر وحديث ابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة. والمقصود بالمزابنة بيع التمر الجاف بالتمر أو الرطب الذي على رؤوس النخل، فهذا لا يجوز بيع هذا بهذا، لأنه لا يتحقق التماثل، ولا يمكن يعني أولا أن هذا على رؤوس النخل ولا يمكن يعرف، ثم إنه قد يكون لا زال رطبا، لا يزال رطب، وحتى لو جف فإنه لا يعلم كيله ومقداره، فلا يجوز. والقاعدة في هذا أنه يجب أن تباع متماثلة متساوية. فنهى عليه الصلاة والسلام عن المزابنة والمحاقلة. والمحاقلة مثل المزابنة خاصة في التمر والثمار عامة، والمحاقلة في الحقول الحبوب. فلا تبيع، يعني لا يجوز لك أن تبيع برا نقيا خالصا قد خلص من قشره من قشوره، وتبيعه ببر لا زال في سنابله في حقله، لأن هذا لا يتحقق معه التساوي. فهذا كله يدخل في المزابنة، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عنها، فهي تعتبر صورة من صور الربا. ورخص في العراية، فالعرية هي نوع من المزابنة، لكن رخص فيها لمقام الحاجة، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره، أنه عليه السلام رخص في العرايا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق. وفي حديث جابر كذلك أنه رخص عليه الصلاة والسلام في العرية الوسقين والثلاثة والأربعة الأوسق، والوسق مكيال يعني مقداره 60 صاع. فالعرية هي عبارة عن نخلات يرخص لصاحب البستان من جانب، ويرخص للمحتاج من جانب آخر أن يشتريها. فالأصل في الإذن فيها حاجة هذا المحتاج، على ما ورد في حديث محمود بن لبيد يقول: سألت زيد بن ثابت رضي الله عنه، قلت: عراياكم هذه ما هي؟ يعني إيش الأصل فيها؟ ما سنتها؟ قال: كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أناس من الأنصار عندهم شيء من التمر وليس في أيديهم نقود، وهم يشتهون أن يأكلوا من الرطب، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يشتروا العرية بخمسة أوسق فما دون، بمقدار خمسة أوسق فما دون، ويأكلونها رطبا، يأكلونها رطب. إذن هذه العرية التي في الأصل تعتبر نوع من المزابنة، وتعتبر نوع من بيع التمر الجاف بالرطب، لكن رخص فيها لحاجة الفقراء والمحتاجين. والعلماء رحمهم الله استخلصوا من مجموعة الأحاديث التي وردت في العرايا شروط لها، فمن حديث زيد بن ثابت وحديث جابر وحديث أبي هريرة استخلصوا شروط، فمنها أن تكون بحدود خمسة أوسق. والمذهب فيه الروايتان، الإمام أحمد في قول يرى أنها خمسة أوسق، وفي قول لا، ينبغي أن تكون دون خمسة أوسق أقل احتياطا، لأن هذا رخصة، والرخص يعني يحتاط فيها، وخاصة فيما يتصل بالربا. فيما دون خمسة أوسق، قلنا الوسق عبارة عن 60 صاع، إذن بمقدار 300 صاع أو أقل أو أقل من 300 صاع، يجوز لهذا الإنسان أن يشتري نخلات، نخلتين ثلاث أربع بقدر ما فيها من تمر يساوي أو لا يزيد عن 600 صاع. الأمر الآخر أن يكون محتاج للأكل لا ليبيعها، ولذلك في الحديث يأكلونها رطبا. إذن 5 أوسق فما دون، وأن يكون محتاجا يأكلها ولا يكون في يده نقد. إذا كان في يده نقد لا حاجة، يذهب يشتري بنقوده رطب أو يشتري بعنب أو ما إلى ذلك. ف يعني لا يجوز له أن يلجأ إلى هذا إلا إذا لم يكن في يده نقود. الأمر الآخر أنها التقابض، يتقابضان في نفس المكان، فهذا يسلم التمر ويكيله، يكيل لصاحبه 300 صاع، وهذاك يخلي النخل، يقول هذه نخلتك وهذه نخلتك وهذه نخلتك. القبض في النخل بالتخلية، يقول هذه يسميها له ويخليها له، أنت وشأنك فيها. وليس المقصود أن يقبضها، لأن ما يصلح القبض في الرطب. لو أراد أن يقبضه ونقول يصرمها الآن ما استفاد منه، فسد عليه وخربه، يريد أن يأكل منه شيئا فشيء رطب، فإنما يخليه ويقول هذه نخلاتك، فخذ منها، خذها، استلمها وتول أنت جنيها. ثم أنها تخرص أيضا، والخرص بالنسبة للتمر لابد أن يتحقق من مقداره وأنه لا يزيد عن 600 صاع، 5 أوسق. الرطب كيف يقدر؟ العلماء اختلفوا، فمنهم من يرى أنه يقدر كما هو، يعني يأتي أرباب الاختصاص ويقولون هذه النخلات نقدر فيها الآن 600 صاع، لو جنيناها لا اكتلنا منها 600 صاع. ومنهم من يرى أن التقدير بما تؤول إليه، المقصود بما تؤول إليه، بحيث أن يكون فيها 600 صاع إذا جفت، يعني ممكن يكون فيها الآن 650 صاع لأنها رطب، فتكون يعني منتفخة ومليئة، فتكون يعني أكثر. إذا جفت بدل ما تكون 650 صاع تكون 600 صاع، فلا حرج أن يأخذ 650 لأن مآلها إلى 5 أوسق. لكن لعل الأولى أن تقدر بما تؤول إليه حتى لا يخالف التقدير من جانبين. يعني إذا قدرها مثلا قال يأتي منها هذه، يأتي منها 600 صاع، فلا حرج ولو مثلا زادت شيئا ما لأن مآلها إلى الجفاف فتؤول إلى هذا المقدار. فهذه العرايا مرخص فيها بهذه الشروط. اي نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة من بعد أخرى، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
هنا يعني كأنه ناسب عند المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر شيء من الأحكام يتصل ببيع الثمار المزابلة والعرايا، فرأى أن يذكر شيء من أحكام بيع الأصول والثمار. والأصول المقصود بها أصول الثمار وأصول الزروع، أو يكون أعم من هذا العقار والدور، لكن الأقرب أن يقصد أصول الثمار التي هي الأشجار، وأصول الزروع. فكيف يكون حكم بيعها؟ لأنه قد يحصل نزاع بين المتبايعين في بعض ما يتصل بهذا. فأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح متفق عليه، والمؤلف عبر بروي يعني عند المحدثين هذا التعبير يستخدمونه لما كان في ثبوته نظر من الأحاديث، فهذه يسمونها صيغة التمريض، لكن هذا عند المحدثين. أما الفقهاء فإنهم يتسامحون في هذا وقد يعبرون هذا التعبير ولا يقصدون حقيقته، فهو لا يقصد أنه وإلا فالحديث صحيح ثابت في الصحيحين. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: من ابتاع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فمن ابتاع أي بمعنى اشترى نخلا قد أبر، التأبير هو التلقيح، تلقيح النخل، وهو اللقاح الذي يوضع في عندما يطلع النخل ويخرج الطلع ويبرز من ويتشقق تتشقق عنه ما يسمى بالكوافير، فيلقحونه باللقاح المعروف. وقد يكون المقصود حقيقة اللقاح، حقيقة اللقاح، وقد يكون المراد مجرد حصول الطلع ولو لم يتم اللقاح، ولعل هذا هو المراد، يعني إذا خرج وأطلعت النخل ولو لم تلقح، لأن اللقاح يتفاوت ويختلف ويتقدم ويتأخر، لكن العبرة بحصول الطلع. فإذا باع إنسان النخل وقد أطلع فهنا ثمرته تكون للبائع صاحب النخل، فيقول: يا فلان أنا بعتك هذه النخلات 100 نخلة، فالثمرة تكون من نصيب البائع صاحب النخل. إلا إذا قال متاع: يا فلان اسمع، هذه الثمرة، ثمرة النخل الذي قد لقح أو أطلع على اختلاف في هذا، إنها لي وليست لك، فإذا اشترط فهو على شرطه إذا قبل صاحبه، وإن لم يشترط وسكت عن هذا فهي من نصيب البائع، لأنها خرجت على ملكه، خرجت على ملكه. وخاصة إذا أخذنا يعني بحقيقة التأبير فهو الذي قد أبرها وهو الذي سعى في بداية أمرها، فناسب أن تكون من نصيبه ومن حظه، فهو أولى بها. وغير النخل مثله، لكن قد لا يكون له لقاح، والفقهاء رحمهم الله لهم يعني كلام في تصنيف الأشجار وما يعرف منها بظهور ثمرته الذي يعرف بأزهاره والذي يعرف بأكمامه، والذي فصنفوا الأشجار أصنافا معينة وقالوا كل صنف يعرف حصول طلعه بهذه الصفة المعروفة فيه. فإذا كان هذا الشجر من أشجار الفواكه قد بدت ثمرته وأزهر فإنه يعتبر حكمه حكم النخل، فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالنبي عليه السلام ذكر النخل لأن النخل هو عامة أشجار أهل المدينة وعامة فاكهتهم ويقتاتونه ويتفكهون منه. نعم، العبارة الأخيرة:
وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا.
نعم.
فإذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
وهكذا الشأن في الزروع، فإذا إنسان اشترى زرع فالزروع تختلف، منها ما يجز مرة إثر أخرى كالبرسيم وبعض البقولات من كراث و أنواع منها تجز عدة مرات، المرتين والثلاث والأربع إلى آخره، ومنها ما يجز إلا مرة واحدة كالبر والشعير والذرة، هذه جزة واحدة. فإذا باع إنسان قال باعه هذه الأرض وفيها زرع وقد نبت، فهذا الزرع من نصيب البائع لأنه خرج على ملكه وهو الذي بذره هو الذي حرث له، فهو الأصل أن يكون له. فهذه الجزة التي هي يعني هي الأولى والأخيرة والوحيدة هي من نصيب البائع، إلا إذا قال المبتاع يا فلان أنا أشترط أن هذه الجزة لي وهذه الحصدة حصدة الذرة حصدة البر لي، فهو على شرطه إذا قبل صاحبه. وإن كان يجز مرارا فالجزة التي نبتت يعني هذا البرسيم قد حصد وأثناء البيع كان قد نما شيئا ما قد نما، فهذه الحصدة التي يعني قد تتحقق بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع هي من نصيب البائع، وما يليها طبعا من حصدات هي من نصيب المشتري، إلا إذا اشترط المشتري قال اسمع فهذا أنا اشتريت منك هذا الحقل وهذا البرسيم أو هذه البقولات التي يعني لا زالت لم تكتمل بعد فإنها من نصيبي، فإذا قبل البائع فإنها تكون من نصيب المشتري ولا تكون من نصيبه إلا بالشرط، فإن سكتوا فالأصل أنها من نصيب البائع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
وهذا أيضا استطراد في هذه الأحكام لما يحصل من نزاع بين المتعاقدين، فلما بين عليه الصلاة والسلام ما يتصل بأحكام بيع الثمار ولمن تكون الثمرة إذا كانت في بادي أمرها، أيضا نبه عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى أنه لا ينبغي أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها، وهذا ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن الثمار تكون إذا بيعت وهي لا زالت قبل الاستواء معرضة للخطر ومعرضة للآفات ولا يكاد يعني تكاد تسلم سلامة تامة، فقد يحيط بها التلف أو بنسبة كبيرة منها، فيكون هذا نوع من التغرير بالمشتري. الأمر الثاني يعني قد يكون البائع إذا باع وأذن له بالبيع قبل بدو الصلاح فربما تساهل وتراخى في العناية بها، لم تعد ملكه فهو لا يبالي فلا يتفقدها ولا يتعاهدها بالري ولا بما يحتاج تحتاج إليه من نظافة أو شيء من ذلك فيهملها، فبعدا عن هذه الأشياء وما يترتب عليها من مشاكل نهى عليه السلام أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه. وبدو الصلاح يختلف في الثمار، فقد ورد في حديث أنس أنه عليه السلام قال لما سئل ما يعني ما صلاحه قال تحمار أو تصفر، وفي الحديث الآخر أيضا حديث أنس قبل أن تزهي قيل وما تزهي قال تحمار وتصفر، وورد أنه عليه السلام نهى عن بيع العنب قبل أن يسود وعن بيع الحب قبل أن يشتد، فهذا كله فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الإقدام على بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها في شأن ثمار النخل فبدأت باللون تصفر وتحمر، فهذا أمر على أنها اجتازت مرحلة الخطر وأنها غير معرضة للآفات، وهكذا الشأن في العنب إذا بدأ فيه الاستواء، والحب إذا اشتد وحبه امتلأ بالماء وصار قريب من الاستواء أيضا جاوز مرحلة الخطر والغرر فأذن في بيعه في هذه الحالة، ولا حرج يعني يكون يشترط إذا اشترى الثمرة وأن يتركها إلى الجداد حتى يجدها فيما بعد، قد يكون بعد شهر بعد شهرين حسب ما يعني يجري به العرف في شأن الثمار أو الأشجار. نعم.
فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
فهنا هذا هو نص حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم وغيره، أنه عليه السلام يعني بين في هذا أن هذا الزرع أو هذا الثمر إذا اشتراه المشتري فأصابته جائحة، والجائحة المقصود بها ما يكون بأمر سماوي لا دخل للآدمي فيه، إما برد شديد أو حر شديد أو شيء أو جراد أو نحو ذلك من ما لا حيلة للآدمي فيه. فهذا إذا حصل شيء من هذا فإنه يفوت على البائع وليس على المشتري، لأنه لا زال في ملكه وفي قبضته. ففي حديث جابر يعني بين عليه السلام وقال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تستحله، فإنها تهلك على البائع وليس على المشتري. نعم.
وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
فصلاح التمر مثل ما ذكرت لكم بأن يبدأ بالإحمرار والإصفرار، والعنب يتموه أو كما في الحديث الآخر يسود بالنسبة للعنب الذي يأتي لونه أسود، ويتموه بمعنى يكون فيه الماء، لأنه أول ما يبدو يكون يعني حب قاسي متماسك، فإذا بدأ فيه الاستواء يكون لين ويكون الماء يعني انعقد فيه، فهذا يعني علامة استواءه. وسائر الثمار كل ثمر بحسب حاله وبحسب ما يعرفه أهل الصنف منه، فإذا عرف أنه بدأ فيه الصلاح، وليس ضرورة أن يكون في كل شجرة شجرة أو نخلة نخلة، بل إذا عرف من عامة هذه الثمار وأن أغلبها يعني بدأ فيه الصلاح فلا حرج في هذه الحالة، فالباقي يعني يأخذ حكم الأغلب، فليس المقصود أن يكون يعني شجرة شجرة. نعم.
قال رحمه الله: باب الخيار.
لن نقف عند هذا.